بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا لقاء جديد ومجلس جديد من مجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم وألا نعدم خيرا بحبهم، اللهم أمين. وعنوان هذا المجلس: من آداب الأشربة والرد على كاره الإسلام. كراهية الإسلام قديمة حديثة، وكأن الذين يكرهون الإسلام في عصرنا يكرهونه في صورة متعددة، إما في صورة الطعن في القرآن، وإما في صورة الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في صورة الطعن في أئمة الأمة ونبلائها من الصحابة والتابعين والأئمة العظام إلى وقتنا الحالي، أو الطعن في الذين يستمسكون بهذا الدين من المتدينين، لأن التدين مطلوب، وتدين المجتمعات الإسلامية هذا هو الجدار الذي يحمي المجتمع ويصون المجتمع ويمنع من سقوط المجتمع، ليس التدين هو العقبة التي تمنع المجتمع من التحضر وأن يكون مجتمعا متقدما، بل إن الدين يدعو إلى التحضر وإلى التقدم وإلى الأخذ بكل أسباب القوة والمنع، بدليل أن المسلمين المتدينين في العصور الزاهية تقدم المجتمع على أيديهم. فلماذا يحارب الناس التدين وأصول التدين ويظنون أن التدين يكون سببا في تأخر المجتمعات؟ أعداء الإسلام حتى ولو كانوا من الذين يلبسون لبوس المسلمين ويتكلمون بلغتهم، هؤلاء الأعداء من الطائفيين سواء كانوا شعوبيين، شذاذ المستشرقين المتأثرين بالمناهج العلمانية أو الفكرية المغلوطة، عندهم مشكلتان خطيرتان. المشكلة الأولى أنهم يرجعون إلى عقلهم القاصر، دي مسألة خطيرة جدا، يرجعون إلى عقلهم القاصر فينطحون بقرون عقولهم القاصرة سماوات النصوص الزاهرة، يعني بيحكمهم عقولهم القاصرة هذه في النصوص الثابتة الصحيحة. لما نقول لهم مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وروى الصحابة عنه أحاديث القبر وما يحدث في القبر، تجدهم لا يصدقون ذلك الأمر ويقولون كيف إن هو لو يعني يأتي إليه ملكان وبعدين يجلسانه ويسألانه، الكلام ده كله كلام غير صحيح، الكلام ده كله إما يكون اختلاق، يعني هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا أنهم يحبون رسول الله، حاشا، لأن الصحابة الذين رووا الأحاديث عن رسول الله هم نفسهم الذين سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه لمن بعدهم. فالطعن في رواة الحديث في الحقيقة هو باب خطير للطعن في القرآن نفسه، دي مسألة خطيرة جدا. نقول لهم بأن الأعمال توزن يوم القيامة، لا يصدقون لأن عقولهم القاصرة لا تصدق ذلك الأمر. الموت يأتي يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار، عقولهم القاصرة لا تصدق ذلك الأمر. لجعلوا عقلهم هو المعيار، جعلوا عقلهم معيار القبول أو الرد، دي مسألة خطيرة جدا جدا. احنا كأهل الإسلام بنقول إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلناه في قلوبنا ووضعناه على رؤوسنا، ثم طبقناه طاعة لله ولرسول ربنا صلى الله عليه وسلم. هم لا يريدون ذلك الأمر. المسألة الخطيرة الثانية أنهم يحاكمون الألفاظ بلغة العصر، يعني يحاكمون ألفاظ النصوص بلغة العصر، يعني لا يحاولون أن يفهموا لغة النص باللغة التي كانت موجودة في ذلك الوقت، وإنما يحاولون من باب الطعن في النص والطعن في الصحابة والطعن في الأمة الإسلامية الشريفة، بيحاولوا أن هم يفهموا النص باللغة الموجودة الحديثة المعاصرة، فتقع عندهم إشكالات خطيرة جدا. المثال الأول اللي هو تحكيم العقل القاصر في النصوص، أمثلته كثيرة جدا 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 زي بعض الأمثلة التي ذكرتها. ولذلك بعض الطائفيين من العلمانيين عندما يموت لا يحب أن هو يصلى عليه كالمسلمين، أو لا يحب أن يغسل أو أن يكفن كحال أهل الإسلام. المسألة مش في دماغه، لأنه في الحقيقة مش مقتنع صدق الأحاديث الواردة في ذلك الأمر. هو بيقول أنا موت يبقى انتهيت، مفيش حياة بعد الموت، سبحان الله. وبالتالي هو غير مقتنع لا بالآيات القرآنية اللي فيها المسألة دي ولا بالأحاديث، بل إن بعضهم يتجرأ أنه لابد من تغيير القرآن نفسه، وإن تغيير الخطاب الديني لن يكون صحيحا إلا إذا تم تغيير القرآن. بعضهم قال هذا الكلام وصرح. إذا لما بيجي كلامه بقى في مسألة الرضاع الكبير ومسألة نكاح الصغيرة والكلام ده كله، دي كلها مسائل صغيرة بيخبطوا فيها لإلهاء الناس حتى لا يكتشف الناس ما هم عليه من انحراف عن أصل دين الله عز وجل. طيب المثال الثاني، وهو المثال الخطير الذي ربما ينخدع فيه البسطاء من أمة الإسلام، هذه الأمة الحميدة الشريفة، أنهم يحاكمون ألفاظ النص الديني في وقته بلفظ الخطاب في عصرنا، وبالتالي ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة الكرام النقيصة والوضيعة وما لا يجوز أن ينسبوا إليه. نريد أن نرى مثالا يدل على ذلك الأمر، وهذا المثال متعلق بباب واحد هو باب الأشربة. المثال ده أخرجه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فخرج الرجل يسعى، فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تجعل عليه عودا؟ قال: فشرب، أي شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن أتكلم عن المفهوم العصري لكلمة الاستسقاء، لأن الاستسقاء له مفهوم طبي في ذلك العصر للدلالة على انتفاخ البطن وملئها بالماء لمن أصابه مرض في كبده وغير ذلك عافانا الله، لكن الاستسقاء معناه طلب الماء، يعني دعنا من ذلك، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الماء. فقال رجل: يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا؟ هنا بقى محل الشاهد بقى، يقولون هنا شرب النبي عليه الصلاة والسلام الخمر. ليه؟ أهو ألا نسقيك نبيذا، يبقى محمد صلى الله عليه وسلم شرب الخمر، إذن الخمر ليست حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابي: ألا نسقيك نبيذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه فقال: بلى. قال: فخرج الرجل يسعى، أي يشتد ويجري سريعا لكي يأتي بالنبيذ، فجاء بقدح، القدح ده إناء بيوضع فيه الماء، بيوضع فيه الماء أو العصير أو ما إلى ذلك، القدح ده فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ بعضهم يوقف عند كلمة ألا خمرت، يبقى جاله بنبيذ، والنبيذ ده خمرة، لأنه قال له إيه؟ ألا خمرته. وبعدين يقولك إيه؟ فشرب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بنبيذ وقال له: أنت ما جبتوش ليه نبيذ؟ ليه متخمر كويس ليه؟ وبعدين شربه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك والكلام ده موجود فين؟ في مسلم. يجي الناس المسلمين يروح يشوفهم في صحيح مسلم، تلاقوا بالفعل الحديث موجود، هم قطعوا منه حتة، بس مش مشكلة، لا بأس، الحتة اللي قطعوها دي مهمة جدا. ومع ذلك اللي يقرأ الحديث بعد قراءة الطائفيين الذين يكرهون الإسلام يلقى في قلبهم أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب الخمر. يوم وسعنا المسألة يقول لك ده الصحابة شربوا الخمر، وكان كل الناس بيشربوا الخمر لغاية العصر العباسي، كان الناس بيشربوا الخمر، وهارون الرشيد كان بيشرب الخمر، وكان مشهور عنه شرب الخمر. ويستدلون بحاجات موجودة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وهذا رجل يعني يكيل للإسلام والمسلمين، يكيل للإسلام والمسلمين، ويغلب عليه النزعة الشعوبية الشيعية الطائفية. طيب خلينا بقى نبين إيه معنى ألا نسقيك نبيذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. إيه معنى كلمة النبيذ؟ إحنا عندنا في المفهوم بتاعنا اليومين دول أن النبيذ اللي هي الخمر على طول، ده مفهوم عصري. لكن النبي عليه الصلاة والسلام المفهوم العرفي في ذلك الوقت والمفهوم اللغوي في ذلك الوقت أن النبيذ مش هو الخمر، مش هو الخمر. دي مسألة لابد أن احنا نفهمها كويس جدا. النبيذ فعيل بمعنى مفعول، ده في اللغة، نبيذ فعيل بمعنى مفعول. زي ايه كده؟ فلان احنا وجدنا قتيل، ناس مشى في الشارع فوجدوا قتيل، وجدنا قتيلا في الشارع. قتيل يعني ايه؟ يعني مقتول. واحد ماشي في السيارة اتلقى واحد متعور في الشارع، يقول فلان جريح، يشتاله ودي المستشفى. جريح يعني ايه؟ يعني مجروح. يعني نبيذ يعني ايه؟ منبوذ. والمنبوذ يعني ايه؟ بمعنى الشيء المطروح او الملقى، المطروح او الايه؟ او الملقى، كقول الله تبارك وتعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذناه يعني ايه؟ طرحناه. ده في قصة يونس ابن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويقال نبذ فلان الشيء إذا طرحه وألقاه، إذا طرحه وألقاه. طيب ده معنى النبيذ في اللغة. طيب وأيام زمان كان إيه اللي بيحصل في العرف بقى؟ الناس كانت بتشرب النبيذ إزاي؟ الناس يجيبوا مثلا التمر، أو يجيبوا العنب، أو يجيبوا الشعير أو ما إلى ذلك، فيلقونه في الماء، يحطوا التمر في الماء ويتركونه، يسيبوه شوية. إيه اللي يحصل؟ اللي بيحصل ده يبقى إذن هم ألقوا التمر في الماء، ألقوا التمر في الماء، اللي بيحصل إن المية بيبقى طعمها مسكر شوية، فالماء المسكر ده يسمى أنذاك ماذا؟ نبيذا، أي نبذ فيه فصار نبيذا. ده العرف اللي كان موجود عند العرب في ذلك الوقت. طب تعالى كده نشوف بعض الأحاديث التي تدل على ذلك الأمر. نجد في صحيح مسلم: كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب. يعني ينقع؟ نجيب المية ونحط ونغسل الزبيب ونحط الزبيب في المية فيشربه اليوم، يعني ينقع مثلا الصبح نيجي على بالليل المية تبقى مسكرة، فيشربه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم والغد، يشربه النهاردة واليوم الثاني إلى مساء اليوم الثالث، يبقى يشربه 3 أيام. ثم يأمر به فيسقي الخادم أو يهرق. في اليوم الثالث ده إيه اللي بيحصل بقى؟ إن هو لو وجد إن فيه بداية تغير بسيطة ما يشربوش تنزها، مش حرمة، تنزها، بدليل أنه يسقيه الخادم. يعني أول ما طعم يتغير شوية النبي صلى الله عليه وسلم يعافه بس هو جائز، يعني لو شربه النبي صلى الله عليه وسلم لجاز، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيعافه. في فرق بين ان الانسان يعافي الشيء وبين ان الانسان بيحرم الشيء. طب لو تلاقى الاشتداد اكتر بيدير خادم، لا، ليه؟ لان في الحالة دي تحول من نبيذ الى ماذا؟ الى خمر، ولذلك يأمر به فيلقى. عند ابي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، برضك نشوف برضك الخبر ده عشان يبين لنا ان دي كان عرف موجود، كانت تنتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اول اليوم، في اول اليوم تحط له التمر في المية في اول اليوم، فاذا كان العشي يتعشى، يعني لما يجي بقى بالليل يتعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فشربه على العشاء، يشربه على عشاء، يبقى تحط التمر في المية اول النهار، تيجي بالليل يشربه بالليل، يبقى ده اسمه نبيذ مش خمرة، ده نبيذ، حط التمر في المية يبقى مسكر شوية يشربه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تنتبذ له بليل، تحط التمر في المية بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، فشرب على غدائه. يبقى ده أمر عادي، احنا في اليومين دول بنعمل الكلام ده، في أي يوم بنعمل الكلام ده، ممكن تجيب تمر وتحط تمر في المية، فلما المية تحلو تشرب المية دي، يبقى ده بنسميه عصير تمر. العصير ده بقى هو اسمه النبيذ، هذا اسمه ماذا؟ النبيذ. وبالتالي كل خمر النبيذ، يعني ممكن نقول كل خمر نبيذ، ولكن ليس كل نبيذ ماذا؟ خمر. دي مسألة مهمة جدا. طب تعالوا نشوف بقى معنى النبيذ في المعنى المعاصر، في المعنى المعاصر. النبيذ في المعنى المعاصر الشراب المسكر المتخذ من عصير العنب أو من عصير الشعير أو من عصير التمر، ده النبيذ في المعنى المعاصر. يبقى إذن النبيذ في المعنى المعاصر مش هو النبيذ الموجود في اللغة، ولا هو النبيذ عند العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقولك لا، فهما كده الصحابة كانوا يشربوا الخمرة، والنبي كان بيشرب الخمرة، والأمة كانت بتشرب الخمرة، إذن يعني إحنا عندنا القرآن بيقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لكن التطبيق إن الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيترك الخمر، كان بيشرب الخمر، حاجة من اتنين، إما الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كان بيخالف القرآن، وإما القرآن ده مش مظبوط، وإما اللي هو مش مظبوطين. لا ده ولا ده ولا ده، ده كلام الطائفيين من علمانيين والشعوبيين والضلال. الحقيقة أن النبي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد صدر الأمة لم يكن بمعنى النبيذ في أعصارنا تلك، وبالتالي لا يجوز إن احنا نحاكم الناس بلغة هي معاصرة ونترك اللغة التي كانوا يتكلمون بها. يعني هذا ما أردت أن أتكلم به في هذا المقام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.